قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. هذا مجلس من مجالس التفسير اليسير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر علينا وعليكم به فهم كتابه على الوجه الذي يرضى به عنا، وأن يعيننا وإياكم على العمل بهذا الكتاب العزيز، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال بقبول حسن، اللهم آمين. آيات من سورة آل عمران، يقول الله سبحانه وتعالى فيها: ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفى عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. هذا تذكير بما حدث يوم أحد. ففي بداية المعركة يوم أحد، وكان قد وعد المؤمنون أن ينتصروا في أول الغزوة، فنصرهم الله سبحانه وتعالى في أول الغزوة، غزوة أحد. كان النصر حليفا لأهل الإسلام، فطفقوا يقتلون في المشركين تقتيلا، طفقوا يقتلون المشركين تقتيلا ويجرحونهم جروحا يثخنون في الجراح. ولكن حدث أمر حاصله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان قد وكل الرماة بأماكن معينة، وكلفهم الوقوف في أماكن معينة، وقال لهم: لا تفارقوا أماكنكم ولا تبرحوها، وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير، لا تبرحوا أماكنكم وإن رأيتمونا تتخطفنا الطير فلا تفارقوا تلك الأماكن. ولكن خالف كثير منهم ذلك، خالف كثير منهم ذلك، ولما لاحت ملامح النصر وبدأ المسلمون في جمع الغنائم، خالف الرماة وصية رسولهم صلى الله عليه وسلم، واتفقوا يجمعون الغنائم، فاستدار عليهم عدوهم وأنزل بهم بأسهم. فقوله تعالى: ولقد صدقكم الله وعده إذ وعدكم النصر في مطالع غزوة أحد، وقد تم لكم ذلك في أول النهار، إذ تحسونهم بإذنه. وقوله تحسونهم أي تبالغون في قتلهم، وهذا بإذن الله وبتوفيق الله لكم، ليس بقدرتكم، ليس بقوتكم، ليس بكثرتكم ولا كثرة عددكم ولا عددكم، إنما إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم. وكانت علامات هذا الفشل مخالفة بعضهم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الرماة الذين خالفوا أمر رسولهم صلى الله عليه وسلم، فوصفوا بالفشل لذلك. والفشل هنا مخالفة أمر النبي، ومن ثم ما فعله بهم عدوهم. حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر، وكان من هذا النزاع في الأمر أن أميرهم ناداهم: يا قومي لا تبرحوا أماكنكم، امتثلوا وصية رسولكم صلى الله عليه وسلم. أميرهم يناشدهم: لا تبرحوا أماكنكم، امتثلوا وصية نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم. وفريق منهم لا يطيع تلك الوصية. قال: وتنازعتم في الأمر وعصيتم، أي عصيتم أمر رسولكم من بعد ما أراكم ما تحبون. فالله جل ذكره أراهم ما يحبون من الفتح، في أوائل هذا اليوم يوم أحد، أراهم ما يحبون، فقد مكنهم الله من عدوهم فقتلوا من العدو عددا كبيرا في بداية هذا اليوم يوم أحد. من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة. سبحان الله، هكذا كان الأمر من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين هم خير القرون. منهم من يريد الدنيا، نعم قد كان ذلك، أخبر الله بذلك، حتى إن بعض الصحابة قال: والله لم أكن أتصور أن يكون منا أحد خرج مع رسوله للجهاد يريد الدنيا. والمراد بالدنيا الغنيمة المتأتية من وراء الجهاد، والله أعلم. قال تعالى: منكم من يريد الدنيا، أي بخروجه وبجهاده يريد الدنيا، ومنكم من يريد الآخرة. منكم من يريد الآخرة أي ثواب الله عز وجل في الآخرة. قال تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، بعد أن مكنكم منهم صرفكم عنهم وحولهم عليكم. فلذا يقول العلماء في تفسير قوله تعالى، أو في تفسير قول لا حول ولا قوة إلا بالله، أنه لا تحول لشخص عن شخص إلا إذا حوله الله، لا تحول لشخص عن جاره إلا إذا حوله الله، لا تحول لعدو عن عدو إلا إذا حوله الله، لا تحول لفئة في القتال عن فئة إلا إذا حولها الله. فهي كلمة جامعة إذن، أعني كلمة لا حول ولا قوة إلا بالله. قال تعالى: ثم صرفكم عنهم ليبتليكم، أي صرفكم عنهم بعد أن كنتم تقتلونهم قتلا، صرفتم عنهم إلى جمع الغنائم، وكان هذا ابتلاء من الله لكم. قال تعالى: ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. قوله تعالى ولقد عفا عنكم، فيه أن النبي صلى الله عليه أن الله عز وجل عفا عن من تولى يوم أحد، عفا الله عز وجل عمن تولى يوم أحد. وبمثل هذا الجواب أجاب عبد الله بن عمر ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنهما، أجاب على الخارجي الذي جاء يسأله أسئلة. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
ازيك فضيلة شيخنا؟
الحمد لله، تفضل.
السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
ممكن أسأل سؤال يا شيخ؟
تفضل تفضل.
حضرتك سمعني؟
أي نعم، الحمد لله، تفضل.
أنا فرحات سنوس مرسى مطروح.
نعم؟
بقول لحضرتك إيه، كان إمام كان بيصلي، إمام إحنا ثلاثة، كان بيصلي بينا إمام.
وبعد؟
فالإمام صلى ركعتين، وأنا أساسا جيت بعد الركعتين الأولانيين. جيت بعديهم، يعني كنت بصلي العصر. فجيت بعد الركعتين الاولانيين، فالامام احدث فشدني انا، فكملت الصلاه. فالاثنين اللي كانوا مع الامام في الاول خالص كملوا الصلاه مع الامام، هم خلصوا، فانا جبت الركعتين التانيين وهم كملوا معايا برضك، زودوا ركعتين على العصر، يعني يعتبروا زودوا ركعتين. ف
ايوه مفهوم.
حضرتك فهمت السؤال؟
ايوه فهمت السؤال، يعني الموضوع قد تم، يعني هم صلوا ركعتين زيادة باعتبار أن إمامهم صلى ركعتين زائدتين، هي لهما زائدتان أما له فتأسيسا. أولا أنت أخطأت إذ تقدمت، لكن وقد كان ما كان فهناك اتجاهان للعلماء، أحدهما أن تلك الصلاة تعاد، والثاني أنها فعلت جهلا فإذا مضى وقتها لا تعاد، فالأحوط لهؤلاء أن يعيدوا تلك الصلاة، أما إذا كان وقتها مضى منذ زمن فلا إعادة، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى ولقد عفى الله عنكم أفاد أمرا حاصله أن الله سبحانه عفى عن الذين تولوا من الصحابة يوم أحد. وأيضا هنا قال بعض الصحابة قال فينا نزلت هذه الآية حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم وما أحببنا أنها لم تنزل بني سلمة وبني حارثة، ذلك لأن الله قال ولقد عفى الله عنكم، فإن الله عز وجل عفى عن هذه الفئات التي فرت وتنازعت والله أعلم. هذا ولقد جاء رجل من الخوارج يريد أن يتشفى بسماع شيء من ابن عمر في شأن عثمان وعلي رضي الله عنهما، فأنتم تعلمون أن الخوارج يكفرون عليا ويكفرون عثمان رضي الله عنهما، فجاء رجل خارجي إلى عبد الله بن عمر وقال يا ابن عمر إني سائلك عن أشياء، قال سل عما بدا لك، قال أتشهد أن عثمان تخلف يوم بدر عن غزوة بدر؟ فقال نعم، قال أتشهد أن عثمان فر يوم أحد؟ قال نعم، قال أتشهد أن عثمان لم يبايع بيعة الرضوان يوم الحديبية؟ قال ابن عمر نعم. فانطلق الخارجي مسرورا الإجابة التي سمعها من ابن عمر، يريد أن يدعم بتلك الإجابة بدعته، فدعاه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقال تعالى سأخبرك بالأمر الذي كان. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
بقول لحضرتك يا شيخ.
نعم.
أنا كنت يعني خدت فلوس من واحد ومات، بمعنى أصح خدتها من وراه، ودلوقتي الشخص ده مات وأنا عايز أردها، أردها إزاي؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله بعد. فالأخت سرقت مالا من شخص والشخص مات، ردي هذا المال لورثته بطريقة فيها ستر على نفسك وعلى أهل بيتك، لكن المال لزاما أن يرد إلى الورثة. بارك الله فيك. أقول وبالله تعالى التوفيق، لما قال ابن عمر ذلك القول للخارجي فرح الخارجي وانصرف، فدعاه ابن عمر رضي الله عنهما فقال تعالى أخبرك. أما تغيب عثمان رضي الله تعالى عنه عن غزوة بدر. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
كيف حالك يا مصطفى؟
نعم.
كيف حالك يا مصطفى؟
الحمد لله. تفضل تفضل.
بارك الله فيك. احنا أربعة أخوان.
بارك الله فيك.
تفضل.
نعم.
احنا أربعة أخوان.
وبعد ذلك أنتم أربعة، بارك الله فيكم. وبعد؟
ولدين وبنتين.
الحمد لله. وبعد؟
ثم والدتي ورثت في بيت والدها واتبرعت بالميراث لأخوي الكبير.
ايه.
وطبعا احنا ما خدناش حاجة.
ها.
يعني هي دلوقتي هي حية، هي عايشة، هل عليها اسم ولا هذا
لماذا صحيحة؟ لماذا خصت أخاكم الأكبر؟
خاصه اخانا الاكبر لكونه انه مثلا بيعولهم ولا بيسال عليهم كده يعني.
لا، اذا كانت هناك اسباب تدعو الى تمييزه بشيء من الهبه نظرنا في الاسباب، ان كانت وجيهه قبلت الهبه وتكون هبه مسببه، اما اذا لم تكن هناك اسباب لهذا التمييز والتفريق فان امك قد قال النبي في شان مثلها اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وقال لما جاء يستشهد أو لما جاء إليه كي يستشهد على هبة وهباها شخص لابنه قال إني لا أشهد على جور، فالله أعلم. فإذا أمك ينظر، إن كانت وهبت الهبة للابن الأكبر لسبب، كونه مثلا جهز أخواته البنات، كونه ساعدهم في شيء معين، فتكون الهبة مسببة وتجوز. أما إذا لم تكن هناك أسباب وجيهة للهبة فلا، والله أعلم. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيها نعم.
حضرت الشيخ، أنا كنت بكلم حضرتك من شوية. بقول لحضرتك، طب أنا طلعت الفلوس دي بطلعها صدقة جارية بقالي فترة.
لا يجوز. لا يجوز. لا يجوز أن تسرقي أموال الناس. وتتصدقي بها صدقات جارية عنهم. إلا إذا كان أناس ليسوا بمعروفين. أما إذا كانوا معروفين أو ورثتهم معلومون عليك أن تردي المال إليهم. بارك الله فيك.
شكرا.
السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. أقول وبالله تعالى التوفيق إن ابن عمر استدعى الخارجية لما سأله الخارجي عن المسائل الثلاث، عن تغيب عثمان عن بدر، وعن فراره يوم أحد، وعن تغيبه عن بيعة الرضوان. فقال ابن عمر رضي الله عنهما: تعالى أخبرك، أما تغيبه يوم بدر فإن النبي لم يكن خرج يوم بدر لقتال، وإنما جاء القتال على غير ميعاد، وكانت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت عثمان وكانت مريضة فجلس معها يمرضها. أما فراره يوم أحد فقد عفى الله عنه، والله قال: ولقد عفى الله عنكم ولكنكم يا خوارج كرهتم عفو الله عن عثمان. وأما تغيبه يوم الحديبية فإنه ما كان هناك أحد أعز على قريش من عثمان، فلذا فالنبي أرسل عثمان كمفوض عنه لمكة يوم الحديبية، وعند البيعة قال: هذه يد عثمان، ووضع إحدى يديه في الأخرى، فاذهب بها، أي اذهب بها إلى قومك أيها الخارجي. والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم يا شيخ.
عليكم السلام ورحمة الله.
نعم. أنا لدي ثلاث أسئلة.
نعم.
السؤال الأول: في سورة التحريم الآية 10.
نعم.
سورة التحريم الآية 10 يقول ربي في أن في زوجة فرعون ربي بنيلي عندك بنتا في الجنة ونجيني من فرعون وعماله. هل زوجة فرعون استجاب لها الله دعاءها ونجاها في حياة فرعون بعد ما مات؟ بس أم ما تزوجت بعد فرعون بعد موته؟ لأن صار جدال في هذا الموضوع هنا في البيت.
لا، ما فهمت السؤال الثاني.
السؤال الثاني: هل يوجد حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن أكل في أواخر الطعام أو فيها شبهة؟
ما فهمت السؤال الثاني. إخواني لو أمكن تأخذون الاتصال منها وتفيدوني. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، على ما فهمته من سؤال الأخت: هل استجاب الله دعاء امرأة فرعون إذ قالت ونجيني من فرعون وعمله ونجيني من القوم الظالمين؟ نعم، استجاب الله دعاءها، وقد سلمها الله، ولم يذكر أبدا أنها كفرت، بل قال النبي عليه الصلاة والسلام: خير نسائها آسية، خير نسائها مريم. نعم، تفضل. وياكم سؤال من الأسئلة القصيرة: ورد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى القيام الليل أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أربعا لا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم أوتر بثلاث. الأخ يسأل: هل الأربع بتشهد واحد أم بتشهدين؟ الحديث ليس فيه ما يفيد وجها من الوجوه، فالأمر على ذلك واسع، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم،
كيف حالك يا شيخ؟
الحمد لله، تفضل.
رفع الله قدرك وزادك علما
ولك بمثل، ولك بمثل،
جعله في ميزان حسناتك،
ولك بمثل، تفضل.
الدنيا والآخرة،
وإياكم،
وشارك أخرى للأمة الإسلامية،
وإياكم، تفضل.
سؤال يا شيخ عزيزك.
نعم، تفضل.
في مشروع يا شيخ الخاص بأراضي مشروع ابن بيتك. بعض الأشخاص الذين يتقدمون يعني يقومون بتعديل المرتب ليكون أقل من مبلغ معين كي توفر فيه من شروط للتقديم، فهل هذا جائز أم لا؟
لا أعد لو سمحت.
نعم؟
أعد السؤال.
مشروع الدولة ابن بيتك، من يقوم بتقديم أوراق تثبت أن مرتبه أقل من الرقم المطلوب،
هذا غش. هذا غش، واضح أنه غش. أقول وبالله تعالى التوفيق، يقول تعالى ولقد عفى الله عنكم والله ذو فضل على المؤمنين، هذا مفاده أن الله عز وجل عفى عن الذين تولوا من الصحابة يوم التقى الجمعان يوم أحد، وإن كان الفرار من الزحف كبيرا كما لا يخفى، إذ الله عز وجل قال في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. فالفرار من الزحف كبيرة، ولكنها اغتفرت لمن فروا يوم أحد، والله أعلم. قال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، قال البعض إذ تصعدون تمعنون في الفرار، وقال آخرون إن المراد الصعود في الجبل أو الإصعاد في الجبل، والأول أشهر إذ تبالغون في الفرار ولا تلتفتون لأحد من ورائكم إذ العدو يطاردكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام.
شيخنا بالله سؤالي عن التأجير الذي ينتهي بالتمليك.
لا يجوز. لا يجوز.
قطعا.
لا يجوز ويتضمن غررا. لا يجوز. بارك الله فيكم. السلام عليكم. قال تعالى إذ تصعدون ولا تلوون على أحد، أي تمعنون في الفرار والهرب يا أصحاب رسول الله وذلك يوم أحد، ولا تلتفتون لأحد من ورائكم فكل يحاول النجاة بنفسه، فهذا قوله ولا تلوون على أحد. والرسول يدعوكم في أخراكم، أي والرسول يناديكم هلموا هلموا تعالوا تعالوا. قال تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذه الآية قد تكون في ظاهرها مشكلة على كثيرين من الناس، ولكنها في حقيقة الأمر ومن فضل الله ليس فيها إشكال. فالإشكال الذي قد يبدو كيف يكون فأثابكم غما بغم، حل بكم غم بعد غم، وبعد ذلك يقول لكي لا تحزنوا على ما فاتكم أي من الغنيمة ولا ما أصابكم أي من الجروح. نعم. الأخ يسأل في الرسائل القصيرة هل يجوز الأكل من العقيقة أم توزع كلها؟ يجوز الأكل منها ويجوز توزيعها ويجوز كل شيء فيها، حتى إذا أكلتها كلها جاز لك، ولكن التوسط أن تطعم الفقراء وأن تهدي وأن تأكل، والله أعلم، وإلا فكل جائز. السلام عليكم.
عليكم السلام وبركاته. سمحت يا شيخ، أنا عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول حديث من قال أشهد من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه وأغفر له ولو تولى من الزحف.
لا يصح.
صحيح؟
لا يصح.
لا يصح. طب السؤال الثاني في الجنة إن شاء الله ربنا يكرمنا جميعا.
اللهم آمين.
الرجل لها حصر العيب أو البنت التي لم تتزوج بعد، ماذا لها مقابل هذا؟
اطمئن أن الله سبحانه وتعالى سيرضيها ويقر عينها، إذ الله قال لهم فيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون. فلتطمئن كل فتاة إلى أن الله سيرضيها تمام الرضا. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حضرتك يا شيخ ربنا يبارك في عمرك.
الله يسلمك. الله يحفظك.
نسألك دعاء قبل أي حاجة، ربنا يبارك في عمرك كذلك. والله متابعين كل برامجك، ربنا يخليك ويديك الصحة.
وإياك بارك الله فيك.
دلوقتي حضرتك بالنسبة إيه الفرق بين الصوفية والشيعة، وهل نشوف قنواتهم ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد أما الصوفية فيتفقون مع الشيعة في أمور كثيرة من أمور التوسل ودعاء الأموات أحيانا وغير ذلك. أما الافتراق بينهما فمن ناحية موقف الصوفية من صحابة رسول الله، فإن الصوفية لا يرون أن ينال من أصحاب النبي، أما الروافض فعندهم قلة أدب وسوء أدب مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. أما القنوات فلهؤلاء وأولئك قنوات كثيرة لا كثرها الله. بارك الله فيك. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا شيخ، في حديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول أن بمعنى الحديث يعني أن إذا سبق ما الذكر ما الأنثى فكان المولود ذكرا بإذن الله، والعكس صحيح يعني. فهل يا شيخ هذا معنى الإنزال يعني إذا أنزل؟
لا ليس معنى الإنزال أولا.
نعم.
ليس المراد بالسبق في قوله صلى الله عليه وسلم إذا سبق ماء الرجل ماء المرأة أذكر بإذن الله، ليس المراد أن الرجل يقضي شهوته أولا قبل المرأة، ليس هو المراد، إنما السبق في أمور في داخل الرحم ذكرها أهل العلم يعلم كنهاها ربي سبحانه. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل.
إنه أحبك في الله مصطفى.
أحبك الله الذي أحببتنا له.
الله يبارك فيك ويزيدك علما.
وإياكم.
لو سمعت عم الشيخ تديني السنة في العقيقة وقص شعر الطفل تبرع به، هل ده واجب في السنة ولا لا؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن قص حلق الشعر والتصدق بوزنه ذهبا يوم السابع من ولادة المولود فلا يصح، لا يصح التصدق بوزن شعره ذهبا. أما حلق الشعر فإن احتاج إليه فاعل، وقد وردت رواية فيها الحث على الحلق يماط عنه الأذى ويحلق، فإن احتاج إليه فاعل وهذا أسن في الغالب، هذا أسن وأتبع للسنة. أما التصدق بوزن ذهبا فلا يصح، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
أنا أم محمد من دول.
يا أهلا يا أم محمد، تفضلي.
يا شيخ لدي ثلاثة أسئلة. شخص مغشى في الامتحانات إلى فترة الدراسة والآن يعمل، هل أجره حلال أم حرام؟ ثم السؤال الثاني، أبي اشترى سيارة ثمنها مزج بين مال حلال وحرام، هل علي إثم إذا أكلت من مداخلها؟ ثم السؤال الثالث، هل يجوز الاقتراض من شخص تحصل على ماله من قرض ربوي مع العلم أنه لم يطلب قائدا؟ بارك الله فيك.
عيد السؤال الأخير لو سمحتي.
هل يجوز الاقتراض من شخص تحصل على ماله من قرض ربوي؟ يعني شخص أخذ المال من قرض ربوي.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما الطلبة الذين غشوا في الامتحانات وبعد ذلك تقلدوا مناصب تأتت لهم بناء على هذا الذي صدر منهم من غش، فيستغفروا الله على الغش السابق. أما الآن فإذا كانوا يتقنون الأعمال التي عهد بها إليهم فلا جناح عليهم، بل يستغفروا الله من سالف الذنب ويكثروا من الصدقات من باب إن الحسنات يذهبن السيئات، ذلك ذكرى للذاكرين. أما الشخص الذي اشترى سيارة من مال مختلط حلال بحرام فلا بأس بركوبها لك أنت، وإثمه على نفسه. أما الاقتراض من شخص اقترض من بنك ربوي فيجوز الاقتراض من شخص اقترض من بنك ربوي، لكن لا تقترضين أنت بالربا، إثمه إذا اقترض إنما هو على نفسه. ويجوز الاقتراض من اليهودي، واليهود يتعاملون بالربا، ومع ذلك يجوز الاقتراض منهم. وقد دعت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شاة مسمومة فأكل النبي عليه الصلاة والسلام، والله أعلم. السلام عليكم.
يا شيخ أنا حجيت وطلعنا من الرياض، وعندما قلنا لبيك اللهم حجا ظلينا كم يوم بجدة، وقالوا ما عليك أنه الحرمة يحق لها أن تتحمل، فهو ما أدري حجتي هي كملت ولا لا.
نعم ماذا صنع يعني؟
محرمة يا شيخ.
لا عذرا يعني أنت أسمع بدقة، أنت أهللت من ميقات أهل الرياض وبقيت أياما في جدة قبل أن تعتمري؟
من
نعم
الحج مو عمرة،
يعني أنت نويت حجا في الميقات؟
نويت حج بالطيارة، لبيك اللهم حجا،
ووصلت إلى جدة بقيت أياما ثم اتجهت إلى مكة، هكذا السؤال؟ يعني بقيت أياما على إحرامك أو أن الإحرام؟
أيوة ظليت كم يوم على الإحرام وكملنا الحج على عرفة وعلى منى.
لا شيء، الحج صحيح، الحج صحيح، الحج صحيح ولا شيء عليك.
يعطيك العافية
يا شيخ. أيها السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت يا شيخ، دلوقتي التأمين الصحي في المستشفيات حلال ولا حرام؟ يعني أنت بتدفع مثلا
إذا كنت مختارة
كل شخص،
إذا كنت
يعني إذا كنت مثلا بتعمل كشوفات أو عمليات أو أي حاجة فحلال ولا حرام؟
إذا كنت مختارة لست بمجبرة فلا تشترك في التأمين الصحي لما يشوبه من الغرر. إذا كان الأمر باختيارك لا تشترك فيه، إذا كنت مضطرة ومجبرة فلا إثم عليك، والله أعلم. السلام عليكم.
ألو.
السلام عليكم.
عليكم إزاي حضرتك حضرت الشيخ؟
الحمد لله.
ممكن بس أسأل حضرتك سؤال؟
تفضلي.
هو دلوقتي أنا عندي مشكلة أنا بسرح كتير في الصلاة ومش قادرة مش قادرة أركز فيها يعني. فأولا عايزة أعرف من حضرتك إذا سمحت إيه هو العلاج؟ وأنا سمعت قبل كده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم إن حد من الصحابة كان عنده نفس الأمر ده، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له يعني أطفل على يسارك ثلاثا، فلما فعل ذلك أذهبه الله عنه يعني. واخد بال حضرتك؟
نعم نعم.
طب دلوقتي لما كل ما يعني كل مسرح في الصلاة أدخل ثلاثا ولا ده يعتبر نوع من الوسواس؟
على العموم جهدي قدر الاستطاعة وجمعي فكرك وقلبك على القراءة والأذكار قدر الاستطاعة، فإنك حينئذ تسابين. أما الذي اشتكى للنبي شيئا في صدره أو شيطانا يجعله يسرح في الصلاة، قال النبي ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فتعوذ بالله منه واتفل عن يسارك ثلاثا، فهو تفل خفيف عن اليسار. لكن أنصحك أيضا بأن تصرفي مشاغل الدنيا عنك أثناء صلاتك، أثناء صلاتك، وكذلك بأن تبعدي ما من شأنه أن يصرفك عن التدبر كالتصوير على سبيل المثال ونحو ذلك، والله أعلم. السلام عليكم. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، قد يكون مشكلا من ناحية. قول الإمام حاذوا بين المناكب والأعقاب، هل لفظ الأعقاب من السنة في هذا الباب في هذا الحديث خاصة؟ أحتاج إلى مراجعتي فلا أحفظ بهذا اللفظ، وذكر الأعقاب أراه وهما، لكن ورد من حديث أنس كان أحدنا يلصق قدمه بقدم صاحبه ومنكبه بمنكبه، وهذا ثابت في الصحيح، والله أعلم. أقول بالله تعالى التوفيق، قوله تعالى فأثابكم غما بغم، فأثابكم أي فجازاكم غما بعد غم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. هذه الآية كما أشرت قد تشكل على كثيرين من الناس. السلام عليكم.
السلام عليكم شيخي.
عليكم السلام ورحمة الله.
هل يوجد حديث أنه تداوي ببول الإبل؟ هل يوجد حديث التداوي ببول الإبل؟
نعم 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 في البخاري.
نعم بالبخاري.
هل يوجد حديث فيه التداوي ببول الإبل؟ نعم. الورانيون لما أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاشتكوا بطونهم، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرجوا مع إبل الصدقة ويشربوا من ألبانها وأبوالها، فشربوا من ألبانها وأبوالها فعوفيت أجسامهم، والله أعلم. هذا ثابت في الصحيح، وحول هذا الحديث بحث يجري بعض إخواني الآن من طلبة العلم من نواحي شتى تتعلق بهذا الحديث. هل يلزم أن تكون الإبل ترعى في الصحاري، أو أنه يجوز أن تكون ترعى في الحضر؟ من عدة جوانب، ولعل الله ييسر إخراج الرسالة قريبا إن شاء الله. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
لو سمحت يا فضيلة الشيخ، عندي كذا سؤال بس أرجو من
ارفع الصوت لو سمحت.
عندي كذا سؤال ولكن
طيب. لا يزال الصوت ضعيفا.
نعم،
أقول الصوت لم يزل ضعيفا.
لدي
نعم
عدة أسئلة.
هاتي
السؤال الأول، إذا كانت المرأة في فترة الحيض ولها ورد يومي من القرآن الكريم، فهل يمكن لها أن تقرأ من المصحف بحائل دون أن تلمسه إن كانت لا تحفظ؟ وإن
يجوز
كانت
يجوز أن تمسه بحائل وأن تقرأ حسبان من القرآن. نعم،
المصحف هل يجوز لها أيضا أن تضع المصحف أمامها وتقلب صفحاته بحائل أم لا؟
يجوز.
إذا كانت مرأة قد اغتابت مرأة أخرى واستغفرت الله، فهل يجب عليها أن تتحلل من هذه الغيبة؟ وهل في هناك ضرر إذا أخبرت هذه المرأة بأنها قد اغتابتها؟
إن كانت هناك مفسدة ستحصل بإخبار المرأة المغتابة التي اغتيبت فلا تخبريها، أما إذا كانت نفسها طيبة ومن القريبات فأخبريها وتحللي منها، هذا حسب المفسدة والمصلحة، والله أعلم. السلام عليكم. أقول وبالله تعالى التوفيق، قوله تعالى فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم. أقول أصيب المسلمون بغم وبعد الغم غم أصابهم لكي لا يحزنوا، كيف ذلك؟ كيف يأتي غم وبعده غم آخر لكي لا يحزن الشخص بالذي أصابه؟ أقول مقربا المسألة وبالله التوفيق، قد يأتي شخص يقال له إن بيتك احترق عافانا الله إياكم، فيحزن لهذا حزنا شديدا، بيته احترق يحزن لذلك حزنا شديدا، فبعد أن يقال له بيتك احترق يأتي آخر ويقول وزوجتك وأولادك وأموالك كل ذلك احترق، فالغم يصل إلى نهايته والكرب يصل إلى نهايته، فيأتي شخص ثالث فيقول اطمئن الحمد لله زوجتك بخير وأولادك بخير وأموالك بخير، الذي احترق فقط بعض العفش في البيت. فإذا قال له القائل الثالث هذه المقولة ذهب عنه كل الغم الذي أصابه، ذهب عنه كل الغم الذي أصابه، فالغم الثاني كان سببا في رفعة في ارتفاع الغم الأول، وهكذا أصاب المسلمين يوم بدر في يوم يوم أحد، فيوم أحد في أول الأمر في أول النهار مكنهم الله من عدوهم، فكما أسلفت بدأوا يقتلون في العدو وهذا فتح، ثم أقبلوا على الغنائم، ثم لما استدار عليهم عدوهم فقتل منهم عددا ومنعوا الغنائم بل أصبح عدوهم يغنم، هذا غم أصابهم غم شديد للغنائم التي فاتتهم، ثم جاء غم آخر أكبر وهو الصراخ بأن النبي قتل صلى الله عليه وسلم، فازداد الغم إلى نهايته، فلما ارتفع الغم الثاني وقيل إن الرسول لم يقتل اندفعت كل الغموم مع ذلك، والله أعلم. السلام عليكم.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت يا شيخ أنا بسأل على تفسير كلمة الفتنة في الإسلام.
كلمة
إيه؟ سيدنا موسى عليه السلام في الصورة تقريبا الخمسة أو السادسة في المصحف وفتناك فتونة، وفي حاجة تانية سمعتها الفتنة أشد من القتل، فما تفسير الفتنة هنا في هذا الموضع وما تفسير الفتنة في ذاك الموضع؟
أعد الفقرة الأولى.
وصل قصدي؟
أعد الفقرة الأولى، الفقرة الأولى الفتنة في الآية الأولى.
وفتناك فتونة.
وفتناك فتونة.
سيدنا موسى عليه السلام.
صبرا.
ما فهمتش أنا، لم أفقه معنى
خلاص أنا الحمد لله فهمت السؤال. فهمت سؤالك. أقول وبالله تعالى التوفيق إن قوله تعالى وفتناك فتونا معنى اختبرناك اختبارا يا موسى، ومعنى الفتنة أشد من القتل، الشرك أعظم من القتل، فتنة الناس بصرفهم عن دينهم إلى الشرك أكبر من قتلهم، فأصل معنى كلمة الفتنة الاختبار، ثم آلت إلى ما أسفر عليه الاختبار من مكروه، فالفتنة الاختبار، وأحيانا تطلق الفتنة على التحول من شيء إلى شيء، ومنه قوله تعالى فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من وصل الجحيم، أي ما أنتم عليه بصارفين من الحق إلى الباطل إلا من كتبت عليه الشقاوة، ومنه قول الشاعر في إطلاق الفتنة على الصرف والتحويل من شيء إلى شيء لئن فتنتني لهي بالأمس أفتنت سعيدا فأضحى قد قلى كل مسلمي وألقى مصابيح القراءة واشترى وصال الغواني بالكتاب المتيم، فالفتنة الصرف والتحويل، قل فلان فتن أي صرف عن الحق إلى الباطل، فلان فتن عن دين في دينه تحول عن دينه إلى شيء يسيئه في دينه، فقوله والفتنة أشد من القتل صرف الناس عن دينهم من الإيمان إلى الكفر أشد من قتلهم، أما المعنى الآخر اختبرناك اختبارا، فتناك فتونا اختبرناك اختبارا، والله أعلم. أرجع إلى قوله تعالى وبه أختم فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم، حاصل المعنى أن الله عز وجل ابتلى المسلمين يوم أحد بغم في بداية المعركة بعد أن انتصروا، جاءوا يجمعوا الغنائم فاستدار عليهم عدوهم لكونهم خالفوا أمر الرسول وأنزل بهم بأسا، قتل منهم عدد فاتتهم الغنيمة، فهذا الغم الأول، ثم غم آخر وهو الصياح بأن الرسول قتل فكان أكبر الغموم، فلما كشف الله الغم الثاني وكان الخبر كاذبا ألا وهو أن النبي قتل ارتفع الغم الأول كله، فقالوا الحمد لله ما دام الرسول عليه الصلاة والسلام حي فالحمد لله على كل ما ذهب، فهذا قوله فأثابكم غما بغم لكي لا تحزنوا على ما فاتكم ولا أي من الغنيمة ولا ما أصابكم من الجراح والله خبير بما تعملون. هذا والوقت على ما يبدو قد انتهى، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظ إخواني أصحاب هذه القناة وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يجعلها قناة مباركة دائما رائدة في نشر المعروف وبث التوحيد ودعوة الناس إلى طريق الإسلام، وأسأل الله أن يحفظ إخواني العاملين فيها والإخوة الدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات، اللهم آمين. دائما وأبدا أذكر نفسي وإخواني بهذا الكتاب المبارك، كتاب رب العالمين الذي أنزله الله علينا هدى ورحمة للعالمين، فلنقبل عليه فذاك كتاب مبارك نستبصر به ونستضيء، قد جاءكم بصير من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها، ورب العزة يقول قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم، فأقبلوا على كتاب ربكم فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، ولقد قال عليه الصلاة والسلام في سنته المباركة الميمونة خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وأعرضوا عن اللغو وما لا فائدة فيه امتثالا لأمر الله واتباعا لما قاله الله في شأن أهل الإيمان الذين هم عن اللغو معرضون. وأكثروا من ذكر الله تبارك وتعالى، فبذكر الله يذكركم الله، وبذكر الله تطمئن قلوبكم وتقوى أبدانكم وترطب ألسنتكم وتخلص الشياطين عنكم وتتنزل عليكم السكينة وتحفكم الملائكة. فذاكرون الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. ولا ننسى الصلاة والسلام على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فإن صلاتنا تصل إليه فرد علينا مصليا مسلما صلوات الله وسلامه عليه. فضلا عن كوننا نغنم غنما كثيرا بصلاتنا وسلامنا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقول: من صلى علي واحدة صلى الله بها علي عشرة، ويقول: ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ألا ولنكثر جميعا من الاستغفار امتثالا لأمر الله، إذ الله قال: فاستغفروني أغفر لكم، استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فبالاستغفار تنور صحائفنا يوم نلقى ربنا، وتمحى خطايانا، وترتفع درجاتنا بإذن الله عز وجل. فضلا عن كون الاستغفار تدفع به البلايا والنقم وتستجلب به الأرزاق والنعم، فأكثروا من الاستغفار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.